هذا السؤال نختم به، يقول بعضهم يقول إن قراءة كتب الجرح والتعديل تنقص الإيمان.
لا حول، عندك يا شيخ عبيد؟
لا لا، عندك يا شيخ، وبعد ذلك إذا في إضافة ننتقل للشيخ. هذا عندك؟
بسم الله.
نعم. نعم، نبدأ بالشيخ زيد، وإذا فيه تعقيب فننتقل إلى الشيخ عبيد، فنكون بين زيد وعبيد. نعم.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
من قول الحق إلى قول الحق
إن شاء الله.
الله وقوته.
نعم.
كتب الجرح والتعديل كتب علم شرعي انتفع بها الناس، فيها صيانة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينسب إليه إلا ما صح عنه من قوله أو فعله أو تقريره.
اللهم صل.
يا أدور الجرح والتعديل وله أهله الذين عرفوا بغزارة العلم وفهم أصول الشريعة وأحكامها ووسائلها، وهو من وسائل علوم الشريعة المتعلق بعلم الحديث. فالجرح والتعديل ينير الطريق ويشرح الصدور، فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما قاله حقيقة أو فعله أو أقر عليه، ومن نقل شيئا وهو مجروح جرحا واضحا يقل بعدالته فلا يقبل حديثه حتى يصح الحديث من طريق آخر أو يعضد في حديث صحيح، وعندئذ يقبل. ومن فضل الله على هذه الأمة أن نصوص السنة النبوية حفظت، حفظها الله بجهابذة من العلماء، بين من ألف في صحيح الحديث وضعيفه، وألف في الرجال من حيث الجرح والتعديل، فيقبل العدل ويرد المجروح بقدر ما فيه من الجرح، فتبقى السنة صافية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل بها في الأحكام والفضائل والأوامر والنواهي على الوجه الصحيح. والخلاصة أن هذه المؤلفات في هذا العلم كتب الجرح والتعديل وما أكثرها من العلوم المهمة التي تنشرح لها الصدور ويتبين بها الحق ويتضح الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين. جزى الله شيخنا خيرا. ونذكر أيضا هنا قول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز مرشدا عباده إلى هذا الذي ينكره هذا المتكلم أو المنقول عنه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا كان هذا الأمر من الله لنا جل جلاله، لنا نحن المسلمين المؤمنين، حتى لا نصيب قوما بجهالة تحفظ به الدماء والأموال والفروج والأعراض، فكيف بدين الله جل وعلا؟ وأمر ربنا بنص بين في خبر الفاسق بالتبين يشعر أن خبر الأثبات يؤخذ بالقبول والإثبات. فالجرح والتعديل حفظ الله به الدين وعلماء الجرح والتعديل هم علماء الملة، هم المفسرون، وهذه كتب التفسير المجردة والمختصرة أو المتوسطة التي لا أسانيد فيها، أو المطولة ولا أسانيد فيها، على كتب من قامت؟ قامت على كتب أئمة من قال حدثنا أخبرنا، ابن جرير وأمثاله في زمانه، البخاري وأمثاله في زمانه، أحمد رحمه الله له كتاب في التفسير مفقود، ابن أبي حاتم له كتاب، عبد الرزاق له كتاب. التفسير أئمته أئمة حدثنا وأخبر، أئمة الحديث، أئمة الفقه هم المحدثون، مالك تلميذه الشافعي، تلميذه أحمد، أصحاب المذاهب الثلاثة هم أئمة الحديث، بل فحول أئمة الحديث. هكذا التاريخ، من هم سادته وفرسانه؟ أئمة الحديث، بدأوا بالخبر عما قبل البعثة في أول بدء الخلق بالأسانيد، ونقلوا فيه في الإسرائيليات، ثم جاءوا إلى المبعث، ثم جاءوا إلى المغازي، ثم جاءوا بعد ذلك إلى أخبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الحوادث والوقائع، كلها مدونة بحدثنا وأخبرنا. فأئمة التاريخ هم أصحاب الحديث، أئمة أصول الفقه هم أهل الحديث، أول من دونه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي رحمه الله ورضي عنه، كتب الرسالة الشافعية، وسأله في كتابته عبد الرحمن بن مهدي، نعم السائل والمسؤول، أئمة الحديث. وبعد ذلك تلاعب فيه بعد مرور الزمان المعتزلة وأفرافهم، ولا يزال ولله الحمد أهل السنة ينفون عن أصول الفقه الصحيحة إدخال هؤلاء، فلم يزل أئمة الحديث قائمين بهذا. فهذا التفسير والتاريخ والفقه وأصول الفقه، ماذا بقي؟ الحديث هو المصدر الثاني في التشريع، ونقول المصدر الثاني باعتباره وحيا غير متلو، وإلا هو والقرآن سواء، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ولكن باعتباره وحي ثاني يعني غير متلو، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنة. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فميزوا صحيحها من مفترى حتى نقت، حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح إلى آخره. هؤلاء هم فحول الدين. هذه العقائد الممتونة مختصرة، القواعد الأربع، ثلاثة الأصول، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، الواسطية، الحموية الكبرى، ثم انتقل بعد ذلك إلى ما شئت. هذه الكتب اختصرت من ماذا؟ من السنة المسندة، سواء كانت ضمنية كالاعتصام بالكتاب والسنة في الصحيح في البخاري، كالاعتصام بالسنة، كتاب الاعتصام بالسنة في البخاري، كتاب السنة في أبي داود وأمثالها، أو الكتب المفردة كالسنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وا 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 إلى أن تصل إلى السنة المعروف بين الناس بالإبانة لابن بطة، شرح أصول الاعتقاد
للالكائي، الحجة للأصبهاني، المحجة على تارك المحجة للمقدسي، كلها ماذا حدثنا؟ والأبواب التي فيها هي المسائل المختصرة في الكتب الممتونة. فعاد علماء الحديث هم حفظة الدين، كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم، يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم، هم حامل الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم. هؤلاء هم الذين حفظ الله بهم الدين، وكل من بعدهم عاله عليهم، فلله درهم وعليه شكرهم. الناس محتاجون إليهم وهم ليسوا في حاجة إلى أحد، وهذا كلام أئمة السنة والحديث العدول. فالجرح والتعديل هو قوام هذا الدين، هو العمود الفقري لهذا الدين الذي حفظ به، فلا يمكن أن يتكلم فيه إلا واحد من رجلين: إما جاهل لا يدري ما يقال له فيرددك الببغاء يقال فيردد، أو صاحب هوى قد انطوى على حقد لهذه الأمة. فنسأل الله العافية والسلامة، وأعتذر إن كنت قد تدخلت هذه المداخلة من أشياخنا وإخواننا الأفاضل، وهنا أشياء
أحسنت بها جزاك الله خيرا.
أنا أريد يزيد، فلعل الإخوة ونحن جميعا يعني نتشوق للاستماع من شيخنا الشيخ عبيد الجابري جزاه الله خيرا، فليتفضل مشكورا.
بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب أبي بدر، أقول إن أخانا فضيلة الشيخ أبي محمد زيد بن محمد قد وفى وكفى وشفى، أروى الغليل وشفى العليل، فشكر الله له أولا زيارة إخوانه في الله، وشكر الله له ثانيا ما سمعناه من المحاضرة القيمة في مسجد القبلتين بعنوان نصائح للشباب، أقول حتى الشياب والنصيحة، وشكر الله له ثالثا هذه الجلسة التي أتحفنا بما سمعته. وإن كان لابد أن أقول، وقد أبى أبو أنس أن ينتقل بكم من زيد العبيد وهو مكرر، لكن ما دام طلب مني ما استطيع أهرب، أنا بين جمع كبير وين أروح. أقول: ما أكثر مكايد أهل البدع والأهواء، وما سمعناه من السؤال المؤلف من شطرين الذي أجاب عليه فوفى أخونا فضيلة العلامة الشيخ زيد حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأطال عمره وبارك له في عمره وعلمه. شطر هو من إفراز قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، تلكم القاعدة الفاجرة الملعونة التي فتحت الباب على مصرعيه لولوج كل رحلة ضالة مضلة، سواء كانت هذه النحلة منتسبة إلى الإسلام كالرافضة، أو غير منتسبة إلى الإسلام كاليهودية والنصرانية وغيرها. ولهذا في بعض الأقطار يقول بعض المتفذلكة يجب أن نعلم الديانات الأرضية دين الإسلام. فالديانات عندهم قسمان، ديانات سماوية وهي فيما يزعمون اليهودية والنصرانية مع الإسلام، وديانات أرضية كالبوذية والهندوكية وغيرها مما يسمونه ديانات أرضية. وهذه القاعدة ولله الحمد تكلمت فيها وبسطت القول بما أدين الله فيها أنها ضالة مضلة في مواطن كثيرة موجودة في تسجيلات ابن رجب وغيرها. وفي بعضها عرضت تاريخ الإخوان المسلمين، يعني حال الإخوان المسلمين العقدي والمنهجي، عرضته قدر ما فتح الله سبحانه وتعالى علي من الكلام في هذا الموضوع. وأما الشطر الثاني فهو ليس ببعيد أيضا، فهو من لكنه من تلطيف البدع وأهلها. ومنهم من يقول إن الجرح والتعديل قد انتهى زمنه فلا حاجة إلى جرح وتعديل. أقول أولا ليس الجرح والتعديل قاصرا على نقلة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار أصحابه، بل هو شامل، يشمل هذا ويشمل كذلك أحوال الناس من حيث مناهجهم ومعتقداتهم وسلوكهم. فبالنسبة للنوع الأول ما على من أراد أن يسلك سلوك المحدثين في الحكم على ما يدخل في السنة أو يخلط فيه بين صحيح وشقيق، ما علينا إلا أن نسلك مسلك هؤلاء العلماء ونسير على قواعدهم. ولأن الأمر انتهى بقي التطبيق العملي لنا. الثاني أقول وهو الكلام في أحوال الناس غير نقلة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أقول أنتم مضطرون إليه، واقعكم يكذب ما تقولون أنتم، واقعكم الحياة أو العمل في الحياة يكذب حكايتكم هذه، فأنتم مضطرون، بل جميع الناس مضطرون. وعلى سبيل المثال لو أن شخصا خطبت إليه موليته ممن لا يعرفه فسأل عنه رجلين أو ثلاثة، فقال أحدهم والله نرى في المسجد ويظهر عليه الخير والطيبة، ثم سأل آخر قال أنت ماذا تريد لما تسأل فلان؟ قال لا أخفيك الأمر كذا وكذا، قال لا إياك، هذا رجل طلق منه عدة نسوة ظلما وعدوانا سيء الخلق، فبالله عليكم هل يقدم على تزويجه؟ الجواب لا. مثال آخر، إذا طلب القاضي بينة على المدعي فإنه يسأل المدعى عليه هل تطعن فيهم؟ هل تجرحهم؟ فإن قال نعم طلب منه سبب الجرح، وإن لم يأتي بجرح أو من يجرح أو يؤكد دعواه الجرح جرحهم، فإن القاضي يطلب تزكية على هؤلاء الشهود. والمقصود أيها الإخوة والأبناء، أقول لا تظنوا أن أهل البدع يسكتون، ولكن إذا قويت السنة في نفوس أهلها واجتمعت كلمتهم عليها وساروا كما ذكر أخونا الشيخ زيد على المراتب الأربع، مراتب جهاد النفس، أهل البدع ينشمرون وتنكسر شوكتهم شيئا. وإذا ضعف أهل السنة فإنهم يقوون، هذا أمر. الأمر الثاني يفهم من السؤال المشار إليه اتهام أهل السنة بأنهم يتحسسون أخطاء الناس ويلبشون عنها ويفتشون، هذه فرية مما لا يحصى من الفريات. أهل السنة لا يصنعون هذا، ولكن من بان خطأه فإنهم لا يقبلون المخالفة إذا كانت المخالفة في أمر ليس من موارد النزاع ولا من مسارع الإجتهاد، يمدونها ويشددون، يردونها بقوة الدليل والحجة، ثم المخالف ينظرون إليه نظرة. فإن كان من أهل السنة فإنهم مع ردهم مخالفته يحفظون كرامته ويذبون عن عرضه ويقولون أخطأ ولا نقبل خطأه ولا نتابعه عليه. وبهذا القدر أكتفي حتى لا يطول الوقت على الشيخ، لأنه قد أتى من شقة بعيدة ووقته ثمين وفقه الله، فأقتصر على ما سمعتم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا، جزاك الله من فضله.
وإياك شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ عبيد الجابري ما تكرم به وتفضل وأتحفنا به مما سمعنا، ولا شك أن ما قاله أكثره متقرر، ولكن التكرار يثبت ويزيد في التقرار بإذن الله تبارك وتعالى. فشكر الله لهم وشكر لكم وشكر لمشايخنا قبل ذلك كله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيه.
هذا السؤال نختم به، يقول بعضهم يقول إن قراءة كتب الجرح والتعديل تنقص الإيمان.
لا حول، عندك يا شيخ عبيد؟
لا هذا عندك يا شيخ، وبعد ذلك إذا في إضافة ننتقل للشيخ. هذا عندك؟
بسم الله.
نعم نبدأ بالشيخ زيد، وإذا فيه تعقيب فننتقل إلى الشيخ عبيد، فنكون بين زيد وعبيد. نعم
إن شاء الله.
إن شاء الله،
من قول الحق إلى قول الحق
إن شاء الله،
الله قوته.
نعم،
كتب الجرح والتعديل كتب علم شرعي انتفع بها الناس، فيها صيانة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينسب إليه إلا ما صح عنه من قوله أو فعله أو تقريره.
اللهم صل.
يا أدور الجرح والتعديل وله أهله الذين عرفوا بغدارة العلم وفهم أصول الشريعة وأحكامها ووسائلها، وهو من وسائل علوم الشريعة المتعلق بعلم الحديث. فالجرح والتعديل ينير الطريق ويشرح الصدور، فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما قاله حقيقة أو فعله أو أقر عليه. ومن نقل شيئا وهو مجروح جرحا واضحا يقل بعدالته فلا يقبل حديثه حتى يصح الحديث من طريق آخر أو يعضد بحديث صحيح، وعندئذ يقبل. ومن فضل الله على هذه الأمة أن نصوص السنة النبوية حفظت، حفظها الله بجهابذة من العلماء، بين من ألف في صحيح الحديث وضعيفه، وألف في الرجال من حيث الجرح والتعديل فيقبل العدل ويرد المجروح بقدر ما فيه من الجرح، فتبقى السنة صافية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بها في الأحكام والفضائل والأوامر والنواهي على الوجه الصحيح. والخلاصة أن هذه المؤلفات في هذا العلم كتب الجرح والتعديل وما أكثرها من العلوم المهمة التي تنشرح لها الصدور ويتبين بها الحق ويتضح الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين.
جزى الله شيخنا خيرا. ونذكر أيضا هنا قول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز مرشدا عباده إلى هذا الذي ينكره هذا المتكلم أو المنقول عنه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا كان هذا الأمر من الله لنا جل جلاله، لنا نحن المسلمين المؤمنين، حتى لا نصيب قوما بجهالة تحفظ به الدماء والأموال والفروج والأعراض، فكيف بدين الله جل وعلا؟ وأمر ربنا بنص بين في خبر الفاسق بالتبين يشعر أن خبر الأثبات يؤخذ بالقبول والإثبات. فالجرح والتعديل حفظ الله به الدين، وعلماء الجرح والتعديل هم علماء الملة، هم المفسرون. وهذه كتب التفسير المجردة والمختصرة أو المتوسطة التي لا أتانيد فيها، أو المطولة ولا أتانيد فيها، على كتب من قامت على كتب أئمة من قال حدثنا أخبرنا ابن جرير وأمثاله في زمانه، البخاري وأمثاله في زمانه، أحمد رحمه الله له كتاب في التفسير مفقود، ابن أبي حاتم له كتاب، عبد الرزاق له كتاب. التفسير أئمته أئمة حدثنا وأخبر، أئمة الحديث. أئمة الفقه هم المحدثون، مالك تلميذه الشافعي، تلميذ تلميذه أحمد، أصحاب المذاهب الثلاثة هم أئمة الحديث بل فحول أئمة الحديث. هكذا التاريخ من هم سادته وفرسانه؟ أئمة الحديث، بدأوا بالخبر عما قبل البعثة في أول بدء الخلق بالأسانيد، ونقلوا فيه بالإسرائيليات، ثم جاءوا إلى المبعث، ثم جاءوا إلى المغازي، ثم جاءوا بعد ذلك إلى أخبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الحوادث والوقائع، كلها مدونة بحدثنا وأخبارنا. فأئمة التاريخ هم أصحاب الحديث، أئمة أصول الفقه هم أهل الحديث. أول من دونه في الكتب محمد بن شافعي المطلب رحمه الله ورضي عنه، كتب الرسالة الشافعية، وسأله في كتابته عبد الرحمن بن مهدي، نعم السائل والمسؤول، أئمة الحديث. وبعد ذلك تلاعب فيه بعد مرور الزمان المعتزلة وأفرافهم، ولا يزال ولله الحمد أهل السنة ينفون عن أصول الفقه الصحيحة إدخال هؤلاء، فلم يزل أئمة الحديث قائمين بهذا. فهذا التفسير والتاريخ والفقه وأصول الفقه. ماذا بقي؟ الحديث هو المصدر الثاني في التشريع، ونقول المصدر الثاني باعتباره وحيا غير متلو، وإلا هو والقرآن سواء، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ولكن باعتباره وحي ثاني يعني غير متلو، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبولي، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنة. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فميزوا صحيحها من مفترى حتى نقت حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح إلى آخره. هؤلاء هم فحول الدين. هذه العقائد الممتونة مختصرة، القواعد الأربع، ثلاثة الأصول، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، الواسطية، الحموية الكبرى، ثم انتقل بعد ذلك إلى ما شئت. هذه الكتب اختصرت من ماذا؟ من السنة المسندة، سواء كانت ضمنية كالاعتصام بالكتاب والسنة في الصحيح للبخاري، كالاعتصام بالسنة، كتاب الاعتصام بالسنة في البخاري، كتاب السنة في أبي داود وأمثالها، أو الكتب المفردة كالسنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، و و و و إلى أن تصل إلى السنة المعروف بين الناس بالإبانة لابن بطة، شرح أصول الاعتقاد للالكائي، الحجة للأصبهاني، المحجة على تارك المحجة للمقدسي، كلها ماذا؟ حدثنا. والأبواب التي فيها هي المسائل المختصرة في الكتب الممتونة. فعاد علماء الحديث هم حفظة الدين، كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم، يروون عنه أحاديث الشريعة، لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم، هم حامل الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم. هؤلاء هم الذين حفظ الله بهم الدين، وكل من بعدهم عاله عليهم، فلله درهم وعليه شكرهم، الناس محتاجون إليهم وهم ليسوا في حاجة إلى أحد. وهذا كلام أئمة السنة والحديث العدول. ف الجرح والتعديل هو قوام هذا الدين، هو العمود الفقري لهذا الدين الذي حفظ به، فلا يمكن أن يتكلم فيه إلا واحد من رجلين، إما جاهل لا يدري ما يقال له فيرددك الببغاء يقال فيردد، أو صاحب هوى قد انطوى على حقد لهذه الأمة. فنسأل الله العافية والسلامة، وأعتذر إن كنت قد تدخلت هذه المداخلة من أشياخنا وإخواننا الأفاضل، وهنا أشياء
أحسنت بها، أحسنت بها جزاك الله خيرا.
أنا أريد فلعل الإخوة ونحن جميعا يعني نتشوق للاستماع من شيخنا الشيخ عبيد الجابري جزاه الله خيرا، فليتفضل مشكورا.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ في بدء أقول إن أخانا فضيلة الشيخ أبي محمد زيد بن محمد قد وفى وكفى وشفى، أروى الغليل وشفى العليل، فشكر الله له أولا زيارة إخوانه في الله، وشكر الله له ثانيا ما سمعناه من المحاضرة القيمة في مسجد القبلتين بعنوان نصائح للشباب، أقول حتى الشياب والنصيحة، وشكر الله له ثالثا هذه الجلسة التي أتحفنا بما سمعته. وإن كان لابد أن أقول وقد أبى أبو أنس أن ينتقل بكم من زيد العبيد وهو مكرر، لكن ما دام طلب مني ما استطيع أهرب لبين جمع كبير، وين أروح؟ أقول ما أكثر مكايد أهل البدع والأهواء، وما سمعناه من السؤال المؤلف من شطرين الذي أجاب عليه فوفى أخونا فضيلة العلامة الشيخ زيد حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأطال عمره وبارك له في عمره وعلمه. شطر هو من إفراز قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، تلكم القاعدة الفاجرة الملعونة التي فتحت الباب على مصرعيه لولوج كل نحلة ضالة مضلة، سواء كانت هذه النحلة منتسبة إلى الإسلام كالرافضة، أو غير منتسبة إلى الإسلام كاليهودية والنصرانية وغيرها. ولهذا في بعض الأقطار يقول بعض المتفذلكة يجب أن نعلم الديانات الأرضية دين الإسلام، فالديانات عندهم قسمان، ديانات سماوية وهي فيما يزعمون اليهودية والنصرانية مع الإسلام، وديانات أرضية كالبوذية والهندوكية وغيرها من مما يسمونه الدينات أرضية. وهذه القاعدة ولله الحمد تكلمت فيها وبسطت القول بما أدين الله فيها أنها ضالة مضلة في مواطن كثيرة موجودة في تسجيلات ابن رجب وغيرها. وفي بعضها عرضت تاريخ الإخوان المسلمين يعني حال الإخوان المسلمين العقدي والمنهجي عرضته قدر ما فتح الله سبحانه وتعالى علي من الكلام في هذا الموضوع. وأما الشطر الثاني فهو ليس ببعيد أيضا فهو من لكنه من تلطيف البدع وأهلها. ومنهم من يقول إن الجرح والتعديل قد انتهى زمنه فلا حاجة إلى جرح وتعديل. أقول أولا ليس الجرح والتعديل قاصرا على نقلة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار أصحابه بل هو شامل يشمل هذا ويشمل كذلك أحوال الناس من حيث مناهجهم ومعتقداتهم وسلوكهم. فبالنسبة للنوع الأول ما على من أراد أن يسلك سلوك المحدثين في الحكم على ما يدخل في السنة أو يخلط فيه بين صحيح وشقيق ما علينا إلا أن نسلك مسلك هؤلاء العلماء ونسير على قواعدهم. ولأن الأمر انتهى بقي التطبيق العملي لنا. الثاني أقول وهو الكلام في أحوال الناس غير نقلة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أقول أنتم مضطرون إليه واقعكم يكذب ما تقولون أنتم واقعكم الحياة أو العمل في الحياة يكذب حكايتكم هذه فأنتم مضطرون بل جميع الناس مضطرون. وعلى سبيل المثال لو أن شخصا خطبت إليه موليته ممن لا يعرفه فسأل عنه رجلين أو ثلاثة فقال أحدهم والله نرى في المسجد ويظهر عليه الخير والطيبة ثم سأل آخر قال أنت ماذا تريد لما تسأل عن فلان قال لا أخفيك الأمر كذا وكذا قال لا إياك هذا رجل طلق منه عدة نسوة ظلما وعدوانا سيء الخلق فبالله عليكم هل يقدم على تزويجه؟ الجواب لا. مثال آخر إذا طلب القاضي بينة على المدعي فإنه يسأل المدعى عليه هل تطعن فيهم؟ هل تجرحهم؟ فإن قال نعم طلب منه سبب الجرح وإن لم يأتي بجرح أو من يجرح أو يؤكد دعواه الجرح جرحهم فإن القاضي يطلب تزكية على هؤلاء الشهود. والمقصود أيها الإخوة والأبناء أقول لا تظنوا أن أهل البدع يسكتون ولكن إذا قويت السنة في نفوس أهلها واجتمعت كلمتهم عليها وساروا كما ذكر أخونا الشيخ زيد زيد على المراتب الأربع، مراتب جهاد النفس، أهل البدع ينشمرون، ينشمرون وتنكسر شوكتهم شيئا. وإذا ضعف أهل السنة فإنهم يقوون، هذا أمر. الأمر الثاني يفهم من السؤال المشار إليه اتهام أهل السنة بأنهم يتحسسون أخطاء الناس ويلبسون عنها ويفتشون، هذه فرية مما لا يحصى من الفريات. أهل السنة لا يصنعون هذا، ولكن من بان خطأه فإنهم لا يقبلون المخالفة إذا كانت المخالفة في أمر ليس من موارد النزاع ولا من مسارع الإجتهاد، يمدونها ويشددون، يردونها بقوة، بقوة الدليل والحجة، ثم المخالف ينظرون إليه نظرة. فإن كان من أهل السنة فإنهم مع ردهم مخالفته يحفظون كرامته ويذبون عن عرضه ويقولون أخطأ ولا نقبل خطأه ولا نتابعه عليه. وبهذا القدر أكتفي حتى لا يطول الوقت على الشيخ، لأنه قد أتى من شقة بعيدة ووقته ثمين وفقه الله، فأقتصر على ما سمعتم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا، جزاك الله من فضله.
وإياك وإياك. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ عبيد الجابري ما تكرم به وتفضل وأتحفنا به مما سمعنا، ولا شك أن ما قاله أكثره متقرر، ولكن التكرار يثبت ويزيد في التقرار بإذن الله تبارك وتعالى. فشكر الله لهم وشكر لكم وشكر لمشايخنا قبل ذلك كله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيه.